أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا أخوان إلى الفتوى الثالثة في صفحة 254، والمصنف يذكر وجوه التفاضل حول المسجود عليه، ويذكر أن التراب هو أفضل من القرطاس، والتراب من كربلاء أفضل من باقي الأتربة. ونلاحظ أن المصنف يذكر لنا روايات تشير إلى هذه الأفضلية، فنذهب إلى المتن أخوان. وأما وجه الأفضلية على ما ذكر في بداية الفتوى، رجعونا إلى صفحة 252، قال في الفتوى: والأفضل أن يكون على التربة الحسينية على مشرفها آلاف التحية والسلام، باعتبار أن الإمام الحسين هو الذي شرف هذه البقعة الطاهرة. المهم يقول: وهذا الوجه وجه الأفضلية على ما ذكر فما رواه معاوية بن عمار، كان لأبي عبد الله عليه السلام خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه السلام، فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه، ثم قال عليه السلام: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع. زين. وروى الشيخ الصدوق رحمه الله عن الإمام الصادق عليه السلام: السجود على طين قبر الحسين عليه السلام ينور إلى الأراضين السبعة، ومن كانت معه سبحة من طين قبر الحسين عليه السلام كتب مسبحا وإن لم يسبح بها. شوف الكرامة والعظمة لهذه التربة الطاهرة. ثم يقول المصنف: على أننا في غنى عما ذكره، ويكفينا كونها التربة التي سال عليها في سبيل إرجاع الحياة إلى خط الإسلام، سال عليها دم فلذة كبد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، ومن فاز بنصرته من أهل بيته وأصحابه الكرام، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. إذن يتبين أن المصنف لا يطيل الكلام لوضوح أن السجود على تربة سيد الشهداء هذا مما لا كلام فيه من ناحية الاستحباب. هنا نأتي إلى الفتوى الرابعة. يشترط في تحقيق عنوان السجود أن يكون السجود على المواضع السبعة: الإبهامان، الركبتان، الكفان، والجبهة. نعم، المدار في الركنية، ركنية السجود على الجبهة، فإذا وضع كل الأعضاء عدا الجبهة لا يتحقق عنوان السجود، وهذا واضح. ولذا يقول في الفتوى الرابعة: وأما اعتبار السجود على الأعضاء الستة مضافا للجبهة فلصحيح زرارة، قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. أما بالنسبة إلى الفتوى الخامسة، ذكرنا سابقا أخوان أن السجود يكون على ما يصح السجود عليه، لكنه يكون ما يصح السجود عليه فقط بالنسبة إلى الجبهة. إذن الجبهة نشترط في السجود في الجبهة أن يكون السجود مما يصح عليه، أما بالنسبة إلى الكفين، الإبهامين، الركبتين، من الواضح لا يشترط في السجود أن يكون مما يصح السجود عليه. فإذا هنا نقول لماذا يكون السجود شرطا على ما يصح السجود عليه، مقتصرا على ماذا؟ مقتصرا على الجبهة. وكذلك الأعضاء الأخرى غير الجبهة لا يشترط فيها أن تكون مماسة لما يصح السجود عليه، بل يصح السجود على الملبوس وعلى المأكول، وذلك للنصوص. فإذا بالنسبة إلى باقي الأعضاء غير الجبهة يوجد قصور في المقتضي، يوجد قصور في الدليل، لأن الذي يدل على السجود على الأرض أو على ما أنبتت يكون الدليل منصرفا إلى الجبهة فقط. فإذا الجبهة هي المقومة للسجود ولا يشمل بقية المساجد بسبب الأدلة. فإذا إذا شككنا أنه هل يصح السجود بالنسبة إلى باقي الأعضاء على ما يصح السجود عليه، نقول هذا قيد مشكوك ويكون مجرى لأصالة البراءة، ما يحتاج نطيل الكلام. فإذا بناء على ذلك يا أخوان ماذا نقول؟ نقول إذا إلى هنا يتبين ماذا؟ يتبين أنه بالنسبة إلى باقي الأعضاء لا يشترط فيها ماذا؟ لا يشترط فيها السجود على ما يصح السجود عليه. نقرأ هذه الفتوى الخامسة: وأما عدم اعتبار المماسة بلحاظ بقية الأعضاء فلصحيحة الفضيل وبريد عن أحدهما لا بأس بالقيام على المصلي من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه. وهذا الأمر يا أخوان ماذا؟ وهذا الأمر واضح. يقول هذا مضافا إلى القصور في المقتضي لاعتبار مماستها، يعني فضلا عن وجود هذه الرواية أن الدليل قاصر لشمول ماذا؟ لشمول باقي الأعضاء، فإن الأمر بالسجود على الأرض ونباتها منصرف إلى وضع الجبهة بخصوصها، ومعه يتمسك بالبراءة من اعتبار هذا القيد وهذا الشرط، اشتراط المماس على ما لا يؤكل وما لا يلبس، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الباقي. نأتي الآن إلى الفتوى السادسة، نذهب إلى الكتاب فقط أخوان. يقول: وأما لزوم الذكر في الجلوياي فيه، يعني في السجود، بالنحو المتقدم في الركوع فلوحدة النصوص فيهما، ففي رواية هشام وفي السجود سبحان ربي الأعلى، وفي صحيح مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن، مترسلا وليس له ولا كرامة أن يقول سبح سبح سبح، والجمع يقتضي التخير، لا جديد. نقول: وأما بالنسبة إلى الفتوى السابعة، في الفتوى السابعة لابد من الطمأنينة في السجود ويكون بمقدار الذكر الواجب، وهذا واضح على ما تقدم بالنسبة إلى الركوع، ومع عدم وجود الطمأنينة بلا ريب سوف تبطل ماذا؟ سوف تبطل الصلاة، إلا إذا كان عدم الاطمئنان والطمأنينة كان هذا سهوا غفلة. فإذا كان في مورد يمكنه التدارك فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه التدارك. والمستند في هذه الطمأنينة أو اشتراط الطمأنينة هي صحيحة بكر، باعتبار أن الأمر، خلي نقرأ هذه الصحيحة يا أخوان: وأما لزوم الطمأنينة فيه فلصحيحة بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام: سأله أبو بصير وأنا جالس عنده إلى أن قال: وإذا سجد فلينفرج وليتمكن. واضح التمكن بمعنى ماذا؟ بمعنى الطمأنينة. إذن الأمر مطابقة عندما أمر الإمام فلينفرج، واضح الأمر يدل على الانفراج مطابقة، والتمكن هو الطمأنينة، هذا إرشاد إلى شرط الطمأنينة. إذن لابد أن يكون مستقرا في سجوده، والأمر كما يدل مطابقة على الانفراج يدل التزاما على اشتراط الطمأنينة في الذكر، لأن الذكر بلا ريب هو شرط في السجود. إذن وبهذا البيان لاشتراط الطمأنينة سيسري إلى الذكر ماذا؟ إلى الذكر المستحب، ولا نريد أن نطيل الكلام باعتبار أن هذا الكلام هو بعينه قد تقدم في الفتوى السابعة، عفوا في السجود في الركوع. قال: وأما لزوم، هذا قرأنا بتقريب أن الأمر فيها وإذا سجد فلينفرج وليتمكن، بتقريب أن الأمر فيها للإرشاد إلى شرطية التمكن والاستقرار في تحقق السجود الشرعي، وبالالتزام تدل على اشتراطه أثناء الذكر الواجب للزوم إيقاع الذكر المأمور به أثناء السجود الشرعي، بل قد تدل على اشتراطه في الذكر المستحب أيضا للتقريب نفسه. لا نعيد باعتبار أن هذا الكلام قد تقدم، أين أخوان؟ قد تقدم في مبحث الركوع الفتوى الثامنة. واجبات السجود: أن يرفع المصلي رأسه من السجدة الأولى ويأخذ جلسة الاستراحة، والمستند هي صحيحة أبي بصير. وأما لزوم رفع الرأس من السجدة الأولى والجلوس منتصبا فلصحيحة أبي بصير، قال أبو عبد الله عليه السلام: وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك. وهذا لا يحتاج إلى وقوف لوضوحه. نأتي إلى الفتوى التاسعة. في الفتوى التاسعة، وهذه المسألة مهمة في صلاة الجماعة خصوصا، أن من واجبات السجود هو تساوي ارتفاع موضع الجبهة مع موضع القدمين، إلا إذا كان الفرق بينهما بمقدار لبنة، أي 4 أصابع يعني متصلة، فلا يصح ارتفاع الجبهة عن الموقف ولا يصح انخفاض الجبهة عن الموقف. يعني يسمح أن ترتفع الجبهة عن القدمين ما دون الأصابع، يعني اللبنة الأصابع 4، وأما إذا زاد فبلا ريب ماذا؟ فبلا ريب يكون ماذا؟ يكون باطلا. والمستند هي حسنة ابن سنان، المستند حسنة ابن سنان، عبد الله ابن سنان، خلي نقراها من الكتاب بعد ذلك نقول. وأما اعتبار التساوي فيما ذكر، هسه راح نرجع لما ذكر، خلي نقرأ وبعدين نرجع للمتن. ما الذي ذكر؟ قال المصنف في صفحة 252: ويعتبر ويلزم وتساوي موضع الجبهة والموقف إلا إذا كان الاختلاف بمقدار 4 أصابع ماذا؟ مضمومة. إذن ما دون 4 ماذا؟ يكون جائزا، وما زاد يكون مبطلا. يقول: وأما اعتبار التساوي فيما ذكر فلحسنة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عن السجود على الأرض المرتفع فقال: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة فلا بأس. روح للمفهوم، روح للمفهوم. بعد المفهوم شو يكون؟ المفهوم يكون واضح، بمعنى أنها تدل بالمطابقة على جواز السجود حتى لو كان الارتفاع بمقدار لبنة، واللبنة 4 أصابع مضمومة. نعم تدل بالمفهوم على عدم الصحة إذا كان ماذا؟ إذا كان أكثر من لبنة. إذن من هذه الناحية نقول أن اللبن آنذاك في ذلك الزمان على ما هو موجود، يقول مقدار اللبنة ذاك ومقدار اللبنة لبنت يعني ذاك الزمان على ما قيل 4 أصابع مضمومة. أكو ملاحظة يا أخوان، أن بعض أساتذتي الذين كنت أحضر عندهم يقول ينقل عن أستاذه، يعني أستاذه من جيل يعني الذين درسوا عند الميرزا الشيرازي رحمه الله، أنه آنذاك كانت ملوية سامراء ما يعني ما جايها الإعمار والكذا، فبقي على قدمها، فمن خلالها قاس مقدار اللبنة، ولذلك هذه الأصابع 4 ناتجة من قضية خارجية واضح، وكذلك الإعمار الموجود في داخل المدارس الدينية القديمة الموجودة في الحلة والموجودة في بغداد. فأكو معالم إسلامية بها لبنات قديمة، فالظاهر يعني كان عنده استقراء. هذا كله بالنسبة إلى الارتفاع. وأما مستند الانخفاض فهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجره أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا. يعني الفراش عالي والمسجد شو يكون؟ المسجد راح يكون واضح. إذن في هذه الحالة نقول كما يقول المصنف أنه بالنسبة إلى هذه الرواية والتي قبلها، يقول المصنف: والأولى تدل على اغتفار الارتفاع، والثانية تدل على اغتفار الانخفاض فيما إذا كان أقل من لبنة، وأما إذا زاد فلا يجوز. بقي هنا عندنا بحث من ناحية السند. نقول هذه الرواية وهي حسنة عبد الله وردت في كتاب التهذيب في الجزء الثاني في صفحة 312 حديث 1271، محمد بن علي بن محبوب عن النهدي عن ابن أبي عبد الله، عفوا عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام. واضح السند، ما يحتاج إلى عندنا وقفة مع النهدي صبرا. والكليني في الجزء الثالث صفحة 333 الحديث الرابع يقول الكليني: وفي حديث آخر، ثم ذكر الحديث وهنا قال المجلسي أنه مرسل، لكن السيد البروجردي، ضرور إخوان تراجعون الكافي، لكن السيد البروجردي يقول الظاهر أن المراد من قول الكليني وفي حديث آخر وذكر الحديث. زين أنت ما ذكرت أن السند، أنت ما ذكرت أن السند يا أيها الشيخ الكليني، ولذلك اتهم السند بأنه سند مرسل. السيد البروجردي يقول لا، قول الكليني وهو في حديث آخر يعني حديث عبد الله بن سنان، واضح. لكنه السيد البروجردي ما قطع. طبعا السند إخوان لا يوجد فيه أي إشكال إلا من إذن إذا بقينا نحن والبحث الرجالي حديث الكليني مرسل، أما حديث التهذيب لا ما بمشكلة إلا من ناحية النهدي. النهدي اختلف الرجاليون في تحديد المراد منه، قال البعض أن المراد من النهدي هو داود بن محمد النهدي وهو ثقة، وهو ثقة طبعا، وهذا هو المراد في مقامنا من خلال الراوي والمروي عنه، لأنه يروي عن كما هو واضح ابن عمير وابن محبوب، فهذا هو المراد في مقامنا كما قال بعض الأعلام ذلك. القول الثاني يقول المراد من النهدي هو الهيثم ابن أبي مسروق، والهيثم ابن أبي مسروق ممدوح واضح أو نقول موثق، فإذا يدور أمر الهيثم بين المدح وبين أن يكون موثقا، ولكن من هذه الناحية نقول إذا بقينا ولاحظنا كامل الزيارات يكون موثق، إذا ما لاحظنا كامل الزيارات يعني لا نبني على وثاقة ما ورد في أسانيد كامل الزيارات فيكون الهيثم ممدوح صبرا. القول الثالث يقول هو محمد بن أحمد بن خاقان، ونعلم أخوان كذلك هذا دار أمره بين التوثيق وبين المدح، وكما هو معلوم أن النتيجة تتبع أخس المقدمتين. زين، هنا قال البعض أن المراد في مقامنا هو الهيثم، لماذا؟ لأن الابن ليس في طبقة محمد بن أحمد بن خاقان، أما نفس الهيثم له كتاب وطريقه إلى كتابه عن طريق منه؟ عن طريق ابن محبوب، فيؤيد هذا على أن المراد في مقامنا هو الهيثم. وقلنا بالنسبة إلى الهيثم دار أمره بين التوثيق وبين المدح والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فإذن نقول الرواية على هذا تكون ماذا؟ تكون حسنة، والرواية الحسنة مثل ما ذكر المصنف حسنة عبد الله بن سنان، والظاهر أن المصنف يذهب إلى أنه هو الهيثم، والحسنة أن يكون الراوي شيعيا إماميا وورد في حقه مدح ولم يرد في حقه التوثيق، واضح إلى هنا أخوان. أما موثقة عمار بن موسى الصاباطي فهذا السند قد تكرر كثيرا فلا حاجة إلى إعادة هذا السند. نأتي أخوان إلى بعض أحكام السجود، أن المصلي إذا نسي السجدتين في ركعة واحدة وتذكر قبل أن يدخل في ركن جديد، يعني جلس وقام، فهنا يجب عليه أن يهوي إلى السجود، والمستند لهذا الوجوب وجوب أن يهوي هو أنه عندنا قاعدة أن الناسي يأتي بما نساه قبل أن يدخل في ركن جديد أو قبل أن يفوت محل التدارك، فهنا يجب عليه أن يتدارك. وأما ما صدر منه وهو القيام أو القراءة أو التسبيح فهذا لا يضر بصحة الصلاة، لأن هذه الزيادات قيام قراءة تسبيح تكون داخلة في المستثنى منه من قاعدة لا تعاد. إذن دليلنا الأول على وجوب الهوي هو القاعدة. الدليل الثاني أنه تقدم سابقا أنه يجب على المكلف أن يهوي إلى السجود إذا نسي سجدة واحدة، فمن باب أولى إذا نسي السجدتين يعني الركن أن يهوي من باب ماذا؟ من باب أولى. لا أقف عند الأولوية لأننا تحدثنا مفصلا عن هذا الملف. الفتوى الثانية أو الحكم الثاني أنه إذا تذكر المكلف نقص السجدتين بعد أن ركعه، فهنا إذا ترك السجدتين فقد أنقص ركنا وقد فات محل التدارك كما هو معلوم، يعني نزل إلى السجود ولم يسجد وقام وتذكر وقام بعد أن قام مثلا قرأ السبحانيات ثم ركع، بالركوع تذكر أنه قد أنقص سجدتين، فهنا بعد محل التدارك ذهب لأنه دخل في ركن. وإذا جاء بالسجدتين هنا بلا ريب فقد زاد ماذا؟ فقد زاد ركنا جديدا، يعني هنا صارت زيادة ركنية، فعليه تكون الصلاة باطلة بلا ريب. الحكم الثالث أنه إذا تذكر أنه نسي سجدة واحدة فهنا إذا لم يفت محل التدارك يهوي إلى السجود، وإذا فات محل التدارك يتم من يعني تتم صلاته أو يتم صلاته، وفي هذه الحالة ماذا؟ يقضي السجدة الواحدة بعد ذلك، والمستند هي صحيحة إسماعيل المتقدمة. في صفحة 251 أخوان صحيحة إسماعيل عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال فليسجد ما لم يركع فإذا ركع، إلى آخر الرواية، وهذه الرواية قد قرأناها مفصلا سابقا يا أخوان. نقرأ هذا المقدار، يقول: بعض أحكام السجود والمستند في ذلك: أما لزوم الإتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع فلمقتضى القاعدة لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر، هذا مضافا إلى أنه لو لزم العود لتدارك السجدة الواحدة كما سيأتي، مع أنها ليست ركنا، فلزوم السجود أو التدارك في السجدتين يكون من باب أولى. لاحظ الفتوى الثانية أخوان: وأما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر وزيادته، يعني الركن بزيادة الركوع لو تداركهما. الفتوى الثالثة: وأما الحكم في نسيان السجدة الواحدة فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة أول بحث السجود في صفحة 251. نأتي إلى التشهد. التشهد أخوان، خلي نسمي أولا التشهد الأوسط. التشهد واجب بلا ريب في الصلاة الثنائية مرة واحدة، عندما يرفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية، وفي الصلاة الثلاثية والرباعية مرتين عند نهاية السجدة الثانية في الركعة الثالثة من الثلاثية، وفي الركعة الرابعة من الصلاة الرباعية. المستند على وجوب التشهد في هذه المواضع التي ذكرناها هو التسالم، بل الضرورة ضرورة المذهب. المصنف يقول: الدليل على وجوب التشهد في الركعة الثانية في صلاة الظهر هي صحيحة الحلبي التي نقرأها الآن. يقول: إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهد وقم فأتم صلاتك. هنا واضح يا أخوان أن الإمام أمر المكلف بالجلوس، وهذا الأمر ظاهر في الوجوب. أما الموضع الثاني هو ضرورة المذهب، لأن بعض العامة أنكر التشهد الثاني. طبعا هنا قد يقال اللي هو التوهم أن رواية عبيد بن زرارة: قلت لأبي عبد الله: الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير، قال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. إذن يدل على أن التشهد يكون مستحبا لا واجبا على هذه الرواية، يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نقول إن لفظ السنة له استعمالات متعددة. السنة في اصطلاح الفقهاء أي مستحب في استعمال الفقهاء. السنة في النصوص بمعنى ما سنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في قبال الفرائض والواجبات. الثالث أن السنة في قبال البدعة، فإذا هذا الاستعمال لفظ السنة في الروايات على ما في كتب الفقهاء، فالسنة على هذا هو ما جعله النبي الأكرم، وما جعله النبي الأكرم تارة يكون واجبا وأخرى يكون مستحبا. إذن رواية عبيد أعرض عنها الأصحاب فلا تقع معارضة لصحيحة الحلبي لعدم وجود تكافؤ بينهما، على ما بينا أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله تارة السنة تكون واجبة وأخرى تكون ماذا؟ تكون مستحبة. نقرأ هذا المقدار، يقول: أما وجوب التشهد في المواضع المذكورة وهو اللي هي بالمتن، وهو واجب في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، في الركعة الثانية، وفي الثلاثية والرباعية مرتين، إلى آخر الكلام. يقول: فهو متسالم عليه، بل كاد يكون ضروريا، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلا في الثانية من الظهر وغيرها. ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله قرأناها، وقد يتوهم أن صحيحة عبيد بن زرارة تدل على استحبابه، والجواب أن السنة في مصطلح النصوص بمعنى ما سنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في مقابل الفرض، بمعنى ما أوجبه الله تعالى. إذن السنة في قبال ما، يعني ما سنه النبي يسمى سنة، ما سنه النبي تارة يكون واجبا وأخرى يكون مستحبا، في قبال ماذا؟ في قبال ما فرضه الله سبحانه وتعالى. الفتوى الثانية: ترك التشهد سهوا، وكما تعلمون هو واجب وليس ركنا، فهنا مع ذلك تصح صلاته. وأما سبب عدم بطلانها، لأن تركه يدخل تحت المستثنى منه في قاعدة لا تعاد، مضافا إلى أنه سنة، يعني ما سنه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولا تبطل الفريضة بتركه سهوا. نعم، إذا تركه سهوا ولم يفت محل التدارك يتداركه قبل الركوع أن يهوي إلى التشهد، وهذه هي الفتوى التي سنذكرها الثالثة. إذا لم يفت محل التدارك يتشهد، يسجد السجدتين لأنه نسي التشهد، والمستند موثقة أبي بصير التي نقرأها الآن. راح نقرأ أخوان الفتوى الثانية والثالثة والرابعة. وأما عدم بطلان الصلاة بترك التشهد سهوا فلقاعدة لا تعاد المستفادة من صحيح الزرار عن أبي عبد الله عليه السلام، فإنه يدل في موضعين منه على ذلك. واضح، لأن النبي صلى الله عليه وآله إيش قال؟ الإمام الباقر قال: الطهور والوقت، ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا هذا المورد الأول، ولا تنقض السنة الفريضة. فإنه يدل في موضعين منه على ماذا؟ يدل على في موضعين على أنه لا تبطل الصلاة بترك التشهد سهوا طبعا. وأما وجوب تداركه لمن ذكره قبل الركوع فلصحيحة الحلب المتقدمة اللي في بداية قرأناها في بداية صفحة 258. وأما لزوم السجود السهوي على الناس فلموثقة أبي بصير، سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد، قال: يسجد السجدتين يتشهد فيهما، وغير هذه الرواية. الآن نأتي إلى الفتوى الخامسة. في الفتوى الخامسة: إذا نسي التشهد وفات محل التدارك لأنه دخل في الركوع. أما القضاء ففيه خلاف. القول الأول يقول يجب القضاء، وهذا ما ذهب إليه المشهور ومستندهم هو صحيحة محمد ابن مسلم. يقول: فالرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة. القول الثاني أن التشهد الذي يأتي به أثناء سجدتي السهو يجزي عن التشهد المنسي، وهذا ما ذهب إليه الحدائق والمفيد. وكلام الحدائق طبعا هو مخصوص في التشهد الثاني، مع أن محل النزاع هو التشهد الأول كذلك، ولذلك قالوا أن الكلام في محل التدارك هو الركوع، عفوا قبل الركوع، وأما التشهد الأخير لا ركوع بعده. هذا القول الثاني. القول الثالث أن الصلاة تبطل بنسيان التشهد مع فوات محل التدارك. نعم، في صحيحة أبي بصير المتقدمة تدل على أن الواجب هو خصوص سجدتي السهو فقط، ولم تذكر قضاء التشهد، مع أن الإمام في مقام البيان، فإذا كان قضاؤه واجبا لذكره الإمام، ولا يكتفي بالتشهد في ضمن سجدتي السهو، وعليه سوف تنصرف صحيحة أبي بصير، سوف تتصرف صحيحة أبي بصير بصحيحة محمد ابن مسلم، والقضاء يكون ثابتا ولكنه على نحو الاستحباب. طبعا لأن الرواية رواية محمد ظاهرة، ورواية أبي بصير ماذا؟ صريحة. أو لا نقول أن موثقة أبي بصير تتصرف بظهور صحيحة محمد ابن مسلم، وتحمل على أن المراد هو التشهد الأخير، لا أنه المراد هو التشهد الأول الذي هو محل كلامنا، لأنه في الأول فقط نقول أنه هل يتدارك أو لا يتدارك. نقرأ هذا المقدار، يقول: وأما عدم وجوب قضائه فلأنه وإن كان بعض النصوص ظاهرها وجوبه كصحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما، إلا أنه لأجل صحيحة أبي بصير السابقة وغيرها يحمل ذلك على الرجحان، أو يحمل على التشهد الأخير. الفتوى السادسة يا أخوان، وهي كيفية التشهد، هذا يأتينا غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.